السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده شخصي جدا، بتكلم فيه عن تجربتي الشخصية اللي وصلتني القرار اني اشارك في ثورة 25 يناير بعد 11 سنة من الثورة اللي لسه في ناس مصرة تتكلم عنها باعتبارها سبب للمشاكل اللي حصلت لمصر بعدها، مش نتيجة طبيعية للمشاكل اللي كانت في مصر قبلها. فأحكي عن تجربتي الشخصية اللي قد تتقاطع مع تجربتك في بعض الأجزاء أو تختلف عنها تماما، بس دي تجربتي أنا. قبل الانتفاضة الفلسطينية كانت كل معلوماتي عن السياسة إن اللي مسكين البلد بيسرقوا خيرها، وإن محدش في مصر بيسيب الحكم إلا لما يموت. لكن كان الكلام عن كونهم خوانة أو إنهم أعداء للإسلام مش بسمعه في دايرتي خالص. مع الانتفاضة بقى سنة 2000 بدأت تحذيرات أهلي ليا من المشاركة في أي نشاط سياسي، وعرفت منها إن في بعد جديد للقمع والقهر في مصر. كانوا بيربوني أهلي عن إن اللي حصل في فلسطين ده احتلال، وإننا حربناهم كذا مرة وكسبنا في آخر حرب، ورئيس الجمهورية نفسه كان بيفتخر بأن هو قائد أول طلعة جوية في الحرب الأخيرة. بس في نفس الوقت بيحذروني إن لو اتقبض عليا وأنا بشارك في مظاهرة ضد الاحتلال وضد اقتحام الحرم القدسي محدش عارف يطلعني. بعدها بكم شهر اتقبض على الشيخ ياسر اللي كان بيحفظني أنا وأولاد عمي القرآن، كان من أحب الناس لقلبي، وما فهمتش ممكن يكون اتقبض عليه ليه. يعني هو ما كانش له في السياسة، وحالته المادية كانت متواضعة، وكان كل أمله أنه يقدر يحوش مبلغ كافي أنه يتجوز، لأنه كان مسؤول عن أسرته بعد وفاة والده، وبالتالي التحويش بالنسبة له كان محتاج معجزة. في خلال فترة القبض عليه أهلي منعونا أنا وولد عمي من أي تواصل مباشر مع أسرته. كان ساعات بعض أصحابنا المغامرين بيحاولوا يتواصلوا مع أسرته ويشوفهم لو محتاجين حاجة، لكن بقينا عارفين معلومة جديدة أن الظلم بيشمل أسر المقبوض عليهم بغض النظر عن علاقتهم بسبب القبض من عدمه. الصدمة الكبرى بالنسبة لي كانت لما الشيخ ياسر خرج من السجن ودعوته لزيارتي في البيت عندي، يعني وكنت وقتها دخلت الكلية. هو اتقبض عليه وانا في اولى ثانوي، وخرج من السجن وانا او من المعتقل وانا في اولى جامعة او اول تانية جامعة مش فاكر بالظبط. اكتشفت ان سبب القبض عليه ان هو وكذا واحد من اصحابه اللي من نفس حالته في ساكنين في نفس المنطقة يعني واصدقاء كانوا افتقدوا صلاة التهجد بعد رمضان، فواحد منهم اخذ مفتاح المسجد من خادم المسجد ودخلوا يصلوا في التهجد. واحد من المواطنين الشرفاء شافهم هم داخلين فكلم الشرطة فقبضوا عليهم وقعدوا أكتر من 3 سنين في السجن. حاولت مع والدي إن احنا ندور على وظيفة للشيخ، لكن الحمد لله في خلال كام يوم كان اشتغل خلاص، محاسب في شركة بترول، محاسب في شركة من اللي بيحتاجوا تحريات أمنية قبل التعيين، لأن ملف الشيخ كان ما فيهوش أي حاجة. طب ما هو اتقبض عليه ليه؟ وبعدها كم أسبوع الحمد لله تزوج وبدأت حالته في التحسن، ويعني الوضع استقر الحمد لله. بس أنا ما فهمتش هو اتقبض عليه ليه أصلا؟ إيه اللي يخليه يضيع كل الفترة دي من عمره وأسرته تفقد عائلها لفترة طويلة؟ ليه شعره كله يشيب وهو عنده 27 سنة؟ فليه شعره يشيب وهو عنده 27 سنة فعلا؟ كان أغلب شعره أسود بيض عفوا. ساعتها كان بدأ يتكون عندي وعي يعني إيه قانون طوارئ، ويعني إيه قمع وظلم، ويعني ايه درجة القمع والظلم اللي اتقع على الناس دي. يعني المشكلة مش مشكلة ان في ضابط فاسد في الاسم الفلاني، ولا لا، ده في يعني قمع ممنهج وظلم ممنهج. وساعتها برضو بدأت اعرف اكتر عن جماعة الاخوان المسلمين، بعد ما واحد منهم حكالي عن فكرة الفرد المسلم وبعدين الاسرة المسلمة وبعدين المجتمع المسلم، وان الجماعة ليها اكتر من 70 سنة ساعتها يعني بتقاوم الظلم. طبعا استغربت جدا يعني ايه 70 سنة ما نجحتش في الوصول لاكتر من الاسرة المسلمة، وان الاسر دي بتتلاقى في السر، طيب هتوصل امتى للمجتمع المسلم؟ وبعدين لما حكالي عن تاريخ الجماعه في مقاومه الظلم والصبر على الظالمين، حسيت انه يعني من نوع صبر النصارى اللي هو من ضربك على خدك الايمن فادر له خدك الايسر. فيعني عجبتني فكره محاوله الاصلاح ومقاومه الظلم، لكن خطه التنفيذ ما عجبتنيش. لكن في النهايه كانت محاوله للاصلاح قدر الاستطاعه، وده في حد ذاته احسن من ما فيش. بعدها جت أول فرصة للتغيير سنة 2005 في انتخابات الرئاسة. ساعتها كان الشاب اللي نازل يشوط في مبارك مباشرة هو أيمن نور. مبارك لفق له قضية التوكيلات المزورة قبل الانتخابات، وبعدين قال يعني تفضلا منه أجل الحكم فيها لبعد الانتخابات. دي كانت أول انتخابات تعددية في تاريخ مصر من ساعة انقلاب 52. قبل كده كان بيبقى فيه استفتاء على الرئيس اللي مجلس الشعب بيختاره للشعب، وطبعا مجلس الشعب كان بيختار اللي اوريدي عارفين إن هو هيكسب. ساعتها قررت ان اشارك في حمله الدعايه لايمن نور بمجهود فردي، وكتبت اول مقال سياسي ليا اهاجم فيه مبارك والشاذلي وصفوت الشريف وفتحي سرور. كان على جروب للدفعه عندي في الكليه. كنت اول مره اعرف يعني ايه معارضه كرتونيه لما شفت نعمان جمعه رئيس حزب الوفد وحملته الرئاسيه المهزأة ضد مبارك، والأول مرة أعرف أن في واحد اسمه رفعت السعيد وفي حزب اسمه حزب التجمع، هو اسمه حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، يعني أتمنى ما كنتش غلطت في الاسم. وتشرفت بأني تعرفت على شخص اسمه مهدي عاكف الله يرحمه. انتهت الانتخابات النهائية والنتيجة كانت معروفة، مبارك فاز بأقل من 90% في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر، بس فاز زي ما هو متوقع يعني، بس أقل من 90% ده يعني خطوة ممتازة في الديمقراطية. وبعدها اتحبس أيمن نور في القضية المشهورة، وبعدها كم شهر بس كان انتخابات مجلس الشعب، وكانت أول مرة أتعرف على فصل جديد في الفساد السياسي في مصر. أول حاجة عرفت أني كمواطن، أنا مواطن مصري معايا بطاقة شخصية، محتاج حاجة تانية اسمها بطاقة انتخابية. تفرق إيه دي عن البطاقة الشخصية؟ يعني عادت أسأل بقى كتير لحد ما عرفت أن دي محاولة من الحكومة عشان يحددوا الناس الفاعلين في الحياة السياسية، علشان يبقى سهل عليهم يجيبوهم لما الأمر يقتضي. يعني أنا معيش البطاقة البامبي ديت، فبالتالي ما عرفتش زي ممكن انتخب. بعدين عرفت أن بما أننا كمان مش عضو في أي حزب، واللي بيطلعوا البطاقة البامبي ديت ويكتبوا فيها أن هم مش منتمين لأي حزب، ملفهم عند الحكومة بيبقى مباشرة أنهم إما إخوان أو اشتراكيين ثوريين، كان ساعتها اسمها عناصر إثارية اشتراكية. فقلت مش مشكلة أحاول، يعني إيه اللي ممكن يحصل. فروحت اسم الشرطة عشان أطلع البطاقة، فالرجل اللي هو هناك شغلته شيخ الحارة سألني أنت عاوز تطلعها ليه؟ قلت له عشان انتخابات مجلس الشعب، يعني انتخابات جاية وعايز تطلع بطاقة انتخابية، إيه العبقرية؟ يعني السؤال مش صعب يعني. فقال لي لو قدمت عليها دلوقتي فهي كده كده مش هتطلع غير بعد الانتخابات، ولو طلعت قبلها فاسمك برضو مش هيلحق ينزل في الكشوف. فيعني لقيت ساعتها ان مفيش داعي للمخاطرة، واكتفيت بان اتفرج بس. الانتخابات ساعتها في مصر كانت بتتم على 3 مراحل، كل مرحلة مجموعة من المحافظات. فشفت ساعتها ان المرحلة الاولى كان فيها تجاوزات محدودة جدا، يعني فعلا يكاد يكون ما كانش فيها تجاوزات، بس فاز فيها الاخوان بعدد كبير من المقاعد غير المتوقع. يعني انا فاكر كويس كان في ساعتها برنامج بعد الانتخابات، كان في صحفي مش فاكر اسمه مستضيف مهدي عاكف الله يرحمه، وكان بيقول له الاخوان نيموا الناس الحكومه يعني، وقالوا ان هم ناويين يكسبوا 50، متوقعين يكسبوا 50 كرسي، لكن كسبوا اكتر من 80. فقالوا لا، هو احنا كنا فعلا خطتنا وشعبيتنا تغطي لنا 50 كرسي، لكن الناس شافوه من الحكومه هو اللي دفع ان هم الناس يعني انتقاما من عنف الحكومه ضد الاخوان، راحوا ينتخبوا الاخوان تصويت انتقامي، يعني مش تصويت علشان هم، عشان شعبيه الاخوان تغطي العدد ده. وقالوا لو ما كانش في تجاوزات كان العدد ممكن يوصل لاكتر من كده ويعدي 100 كمان. بس المهم ان هم لما في المرحله الاولى اخذوا عدد كبير من المقاعد، وده كان بيشكل خطر على الحكومه ان الاخوان يوصلوا، او المعارضه عموما، الاخوان ببقيه اطراف المعارضه اللي ما كانوش كتير يعني، يوصلوا لتلت اعضاء مجلس الشعب. فاول ما بقى دي احتماليه قائمه فعلا يعني، فشفت ازاي تزوير في المرحله الثانيه والثالثه كان بمنتهى الفجر. شفت بعيني يعني، محدش قال لي، ازاي اللي كان عايز يروح ينتخب ومش معاه ورقه تابع مرشح الحزب الوطني بيتعرض لضرب من البلطجيه ومن الشرطه، واللي بيعرف يوصل لو في لجنه قدامها اعلام او صحافه او كده بيتمنع يدخل اللجنه، واللي بيدخل بيتقال له جوه اسمك مش في الكشف مع ان اسمه في الكشف. وعرفت ان في ناس ماتت من الضرب، ماتت حرفيا مش مجازا، وقت ما كانوا بيحاولوا يدخلوا للتصويت. الفيديوهات موجوده يعني اللي حابب يدور عليها، مش عارف اتشالت من على اليوتيوب ولا لسه، بس اظن انها لسه موجوده. وعرفت ان النظام عمره ما هيقبل اي محاوله للتغيير من الداخل، وان احسن حاجه ممكن نوصل لها ان بس يحصل فرمل القطر الفساد شويه. فاست فورورد بقى من 2005 للتعديلات الدستوريه في 2007، وكانت دي اول مره اشارك في الانتخابات في مصر. التعديلات دي كان لها هدفين رئيسيين، الأول هو أن الحكومة تنفض إيديها من أي مسؤوليات، يعني الحكومة هتاخد منك ضرائب وجمارك ورسوم، بس إحنا مش ملزمين تجاهك بأي حاجة مطلقا. وده كان بنزع بعض الكلمات من الدستور اللي بتخلي الحكومة ملزمة ببعض الالتزامات تجاه الشعب، زي بطاقة التموين، وزي كلمة مثلا الاشتراكي، المدعي العام الاشتراكي اتشالت خالص، يعني كل وسيلة تقول ان الدولة ليها عليها التزامات تجاه المواطنين حذفت من الدستور، من التعديل يعني. والجزء الثاني بقى وهو الأهم، هو إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. قبل 2007 كان القانون بيحتم ان الانتخابات يبقى كل لجنة فيها قاضي، وده كان سبب انها بتتعمل على 3 مراحل، لان ما فيش قضاء يغطوا عدد اللجان كلها مرة واحدة. فكان في ساعات بيبقى فيه قاضي يرفض التزوير، وساعتها يعني النظام كان بيضطر ان هو يجيب بلطجية يوقفوا بره اللجان، والبلطجية دول ممكن يتصوروا، بس تزوير جوه اللجنه هو الاسهل، فليه اجيب بلطجيه بره ويتصوروا ويعملوا لنا فضيحه لما ممكن اجيب قاضي موظف فاسد او قاضي فاسد وجوه اللجنه بعد ما خلص ناس تصويت ووقت الفرز يوم مغير الصندوق يفرز ويطلع نتيجه تانية غير اللي فرزت اي حاجه بقى. فالقضاة الفاسدين ما كانوش بالعدد الكبير اللي يغطي اللجان كلها. وبعدين اضافوا فقره جديده لمكافحه الارهاب بتدي الحق لرئيس الجمهوريه ان اي قضيه يوديها للجهه القضائيه اللي على مزاجه، وطبعا هو كان الهدف من كده انه يودي القضيه اللي على مزاجه للمحكمه العسكريه، وده كان اللي بيحصل فعلا. يعني قبليها كان الرئيس الجمهوريه بيحول القضايا للمحكمه العسكريه، بس كان ده فعل غير قانوني، هم قننوا الوضع الفاسد بس. فساعتها كان بدا الكلام على التوريث لجمال مبارك، وان الغاء الاشراف القضائي ده هدفه اساسا تسهيل مرور جمال مبارك لرئاسه الجمهوريه. وكمان يعني جمال مبارك كان مش شخص له شعبيه، هو كان مرفوض في دايره الناس اللي انا اعرفها، لدرجه ان في واحد صديقي ومعايا في الدفعه كمان كان بيحب مبارك جدا وشايفه بطل، ويعني هو بقى اللي حارب 6 اكتوبر وراجل مغوار يعني، بس كان هو نفسه بيقول لي لو جمال مسك هاجر تاني يوم. بعد تعديل الدستور باقل من 6 شهور جمال مسك رئيس لجنه سياسات الحزب الوطني المسؤوله عن رسم سياسات الحكومه، لأن الحكومة من الحزب الوطني يعني. بس كان ساعتها حتى في أحد أصدقائي اليساريين كان بيقول إن اللجنة دي اتعملت مخصوص علشان يورث جمال مبارك لسلطان أبوه يعني. بس فاللجنة دي كانت مسؤولة عن رسم سياسات الحكومة ومراجعة القوانين اللي بتقترحها الحكومة قبل ما تتبعت للبرلمان. يعني الحكومة بتقترح على البرلمان قانون فالبرلمان يوافق عليه، بس الحكومة من الحزب الوطني، فقبل ما تقترح القانون أصلا القانون هيتبعت لمين؟ اللجنة السياسات في الحزب الوطني، ويوافق أو ما يوافقش أنها تتبعت للبرلمان، فكأنه رقابة سابقة على القوانين قبل ما تتبعت للبرلمان. وتعين كمان الأمين العام المساعد للحزب، يعني جمال مبارك بقى رئيس لجنة السياسات والأمين العام المساعد، يعني فعليا بقى هو أهم شخص في الحزب ومنصبه هو تاني أهم منصب في الحزب. من ساعتها بقت مسألة التوريث مسألة وقت خلاص، ما كانش فيه شك عند أي حد أن مبارك عاوز ابنه يمسك من بعده. ودي ما كانتش أول محاولة لمبارك أن يورث الحكم أو أنه يخلي فيه حد جاهز من أولاده أن يورث الحكم بعديه. يعني من هنا صغير كنت بسمع أن علاء مبارك هو الوريث المتوقع، هو الابن الأكبر أصلا، بس لما انتشرت وقاع فساده اختفى عن الساحة فترة. يعني كان أنا فاكر أن كان في نقطة طلعت عليه أن هو بيشارك، هو كان فساده كان بيشارك أي حد في أي مصلحة كبيرة، يعني مصنع كبير هيفتح يدخل بنسبة، شركة هتفتح يدخل بنسبة وهكذا، لدرجة أن في نقطة طلعت عليه إن حسني مبارك نزل بالليل متخفي يتفقد أحوال الرعية، طبعا دي نقطة لوحدها يعني. المهم نزل على قهوة كده، قهوة بلدي، وسأل عفوا سأل الهواجي عن حل البلد وكده، فقعد يتكلم معه شوية، وبعدين لقى معلق صور رؤساء مصر، فقال له مين ده؟ على جمال عبد الناصر. قال له ده جمال عبد الناصر اللي خرج الإنجليز وعمل السد. قال له مين ده؟ قال له ده السادات اللي انتصر في 73 وعمل الانفتاح. قال له مين ده؟ مشاور على صورته هو. قال له ده ابو علاء شريكي في القهوه. فيعني ف جمال نفسه ما كانش مشهور عنه ساعتها فساد، يعني ما كانش حد يعرف عن جمال حاجه اصلا، واللي يعرف عنه حاجه ما كانش بيتكلم عن ان هو فاسد، بس كل اعضاء شلته كان معروف عنهم انهم فاسدين. يعني مثلا احمد عز كان اشهرهم، لكن كمان كان في المغربي وزير الاسكان، ورشيد محمد رشيد اللي هرب بعد الثوره عشان عليه 3 مليار جنيه ديون للبنوك، وجرانة وزير السياحة اللي له قضية فساد مع سميح ساويرس عشان باعه أراضي الغردقة المتر بخمسة جنيه، ومنصور وغبور وفرج عامر اللي لسه صحي بيلعب، وعلاء عرفة بتاع صفقة الغاز اللي من فترة قريبة ديت، وأخوه أشرف عرفة، وحمزة الخولي وإبراهيم كامل وغيرهم كتير. كل دول شلة جمال مبارك وكلهم عليهم قضايا فساد أو عليهم شبهات فساد. الحقيقة أن جمال بالشلة بتاعته اللي كان على رأسهم نظيف طبعا نجح في الفترة اللي دخل فيها الحياة السياسية من 2000 لحد ما سابها على السجن عادل في 2011 أنه يعمل طفرة اقتصادية على الورق، لكن المشكلة في الطفرة الاقتصادية دي أنها مش بتسبب أن الناس حالتها تتحسن، يعني ما فيش توزيع عادل للثروة اللي بتدخل البلد. يعني أنا نفسي من الناس اللي استفادت من الاستثمارات اللي دخلت مصر، اشتغلت في شركة مالتي ناشنال من اللي دخلت مصر بعد تطوير البنية التحتية للاتصالات، وكان مقرها في قرية ذكية، وكان مستوى دخلي كويس الحمد لله، وما كانش عندي معاناة اقتصادية من الفساد في مصر، لكن كان عندي معاناة تانية. يعني الحمد لله أنا من الناس اللي في مصر تصنفهم من اللي هم اسمهم أبناء الطبقة فوق المتوسطة، اللي هو عندهم الأساسيات كلها الحمد لله وشوية من الرفاهيات، مدرسة لغات خاصة، ممكن ناخد دروس، ممكن نطلع مصيف كل سنة، أو يعني في رفاهيات فوق الأساسيات. فبالتالي وأنا صغير، وأنا طفل صغير، كنت بشوف الناس الفقراء دول واستغرب هم بيعيشوا فين. يعني أنا ما بشوفش حواليا ناس من اللي بالمستوى ده من الفقر يعني، وحياتهم عاملة إزاي ما عرفش برضو. وكان عندنا ساعتها شغالة اسمها سعيدة الله يرحمها، كانت بتيجي من بيتها وتروح، يعني مشوار بتاعها رايح جاي وقت طويل جدا، لدرجة اني كنت فاكر ان في منطقة معينة بعيدة عننا الفقراء بيتجمعوا فيها، قبل ما اعرف اصلا ان مصر عبارة عن تجمعات قليلة من الناس المستورين والباقي كلهم ناس غلابة عايشين اليوم بيوم. يعني اول مرة بقى شفت فيها بعيني اماكن حياة الناس دي كانت في اولى جامعة في اعدادي هندسة، لما قررت انا وواحد صاحبي اننا نشترك في جمعية رسالة للاعمال الخيرية. كان رئيسها دكتور عندنا في الكلية في قسم الاتصالات، دكتور شريف عبد العظيم. رحنا مكان لتوزيع الملابس على الفقراء بأسعار زهيدة، والدخل اللي بيجي من بيع الملابس ديت بيروح لنشاط رعاية الأيتام. الهدوم أصلا حد بيتبرع بيها، فبناخدها نفرزها، واللي ينفع يتباع منها أو يتعدل ويتباع بنبيعه للناس اللي في المناطق الفقيرة بأسعار زهيدة، والفلوس اللي بتيجي من الأسعار ديت بتدخل نشاط رعاية الأيتام. فالمنطقة اللي رحنا نعمل فيها أول معرض يعني للملابس ديت كان منطقة اسمها الفلاحة، يعني هي في آخر محطة آخر المترو القديم اللي هو محطة المرج، بعدها بقى بتاخد من هناك عربية نص نقل، دي الوسيلة الوحيدة الموجودة، بتقعد في الصندوق بتاعها تلت ساعة كده لحد ما توصل لمنطقة الفلاحة ديت. فأنا فاكر كويس موقف يعني عرفني الوضع عامل ازاي بالظبط، يعني مدى الفقر بتاع الناس دي. يعني ان اول يوم في المعرض ده رحت في وقت الراحه، يعني احنا اول ما رحنا على طول كنا مشغولين طبعا بان نفرش الحاجات ونحطها في مكانها ونبتدي نجهز مكانها، الناس هتدخل منين وهنبيع ازاي، وكان في حاجات مشغولين بيها مش مركز مع عفوا مش مركز مع المكان قوي. لكن في وقت الراحه بقى رحنا نجيب حاجه ناكلها، فرحت اشتري هوز، مش عارف هو لسه موجود في السوق ولا لا يعني عشان يبقى ده اعلان، بس المهم يعني جبنا رحنا نجيب هوز، وكان ثمنه في القاهره مكان ما أنا ساكن يعني نص جنيه، وفي المحل ده كان بربع جنيه. فقلت يمكن الشركة بينزلوا هنا بضاعة بسعر قليل يعني عشان الناس غلابة، يعني كنت طفل ساذج يعني شاب ساذج. بس لما فتحتها لقيت فيها عفن، فببص على تاريخ الصلاحية لقيتها منتهي مثلا من 3 شهور ولا حاجة. فروحت للراجل بقى، رجعت له تاني للراجل اللي اشترينا منه البقالة اللي اشترينا منها، بزعق بقى فيه وانه يجيب له البوليس ومش عارف ايه. قال لي هات يا عم وخد فلوسك اهي. قلت له هبلغ البوليس على انك بتبيع حاجة بايظة. قال لي بلغ اللي تبلغه، انت فاكر ان في شرطه هتيجي هنا عشان بلغ زي ده؟ انت منين يا كابتن؟ بس فسالت واحد بقى من الناس اللي ساكنين في المنطقه وانا بدردش معاه، قال لي الناس دي بتاخد الرجع بتاع المصانع ببلاش، يعني مصنع باع بضاعه والبضاعه دي قعدت عند محل ما اتباعتش، فبيرجع ياخدها تاني من الناس ويرجع لهم فلوسهم يعني. فهم بياخدوا الرجع ده بقى، بيجي البقال في المنطقه زي دي ياخدوا ببلاش من المصنع ويروح يبيعوا للعيال وهم رايحين المدرسه بربع جنيه. والله طلع حاجه باين عليها انها بايظه، بيرجعوا لهم فلوسهم عادي، ما طلعتش بايظه خلاص هو كسب الفلوس. المنطقه اللي اسمها الفلاحه دي ما فيهاش غير شخص واحد بس اللي عنده عربيه، وكانت عربيه لادا قديمه جدا، ده اغنى واحد فيهم. الشوارع كلها مليانه طفح مجاري، والناس حاطين طوب عشان يتنقلوا بالتنطيط عليه. الكلام ده كان سنه 2003، يعني الكلام ده مش عصور ما قبل التاريخ. من ساعتها نظرتي انا لحاجات كتير في حياتي اتغيرت، يعني نعم كتير من ربنا سبحانه وتعالى عليا كنت بتعامل معاه انها عادي يعني موجودة، يعني ده الطبيعي. عرفت ساعتها انها حلم عند ناس كتير، والاهم من كده اني من ساعتها ما اعترضتش على اي اكل امي بتديهولي ربنا يبارك لها بحجة اني عايز حاجة احسن. الحمد لله انه اكل سليم وبيتاكل. وبعدها بقى عرفت معلومة تانية صدمتني، الايتام اللي في جمعية رسالة دول مش ايتام اللي هو حد والده توفى او والدته توفت ومش لاقين حد يتكفل بمصاريفه او كده، لا ده شخص مجهول النسب. فما فهمتش يعني ايه حد يخلف طفل وبعد كده ينكره او يسيبه او يرميه، فين الام؟ طيب يعني لو الاب زبال الام راحت فين؟ فقالوا لي العيال دول بنلاقيهم على او يعني وزاره التضامن بتلاقيهم على ابواب المساجد او جنب صناديق الزباله. فانا كنت فاكر ان الكلام ده اصلا يعني في الافلام الابيض والاسود عشان حبكه دراميه، مش كلام حقيقي مش بيحصل بجد يعني. بس عرفت بقى ان دي الحقيقه، وان دول اغلبهم خلفه اولاد الشوارع. برضو ما كنتش عارف يعني ايه اولاد شوارع، يعني عاده لما كنت بشوف طفل واقف في اشاره بمنديل ولا حاجه بفتكر انه بيساعد ابوه، او زي فيلم بيليا مثلا بتاع عمرو دياب كنت فاكره عن حالات سرقه الاطفال، مش عشان مش عن ناس عايشة العيشة ديت يعني. بس فبعيدا عن أيتام جمعية رسالة بقى، إيه اللي يخلي اللي خلفوهم يعيشوا في الشارع؟ يعني ليه ما لهمش مأوى؟ وإمتى ظهروا أصلا؟ يعني لأول ما بدأوا يظهروا محدش ليه جري بسرعة يحل المشكلة ديت. والحاجة اللي كانت بتحرق دمي إن كل ما أكلم حد يقول لي إيه العيال دي خطر على المجتمع. يا حبيبي أنا ما بقولكش هم ليه محدش قبض عليهم، أنا بقولك ليه محدش بيساعدهم، ليه تسابوا لحد ما وصل الوضع للدرجة دي، وليه محدش وفر لهم الحد الأدنى للحياة الكريمة. يعني أنا الكلام ده كان في 2003-2004، فكان بدأ يبقى فيه بوادر تحسن في الحياة الاقتصادية أو في الوضع الاقتصادي في مصر. وبعدين الظاهرة التانية بقى اللي شفتها برضو صدمتني هي سكان المقابر. يعني لما جبت عربية وأنا في تالتة كلية وبدأت أروح بقى مشاوير مدينة نصر، كنت بعدي على المقابر، مقابر السيدة عائشة، فكنت بشوف ناس قاعدة هناك وكنت فاكرهم بيشتغلوا، يعني حنوتي وبيشتغل هنا الصبح وبيرجع بالليل يروح بيته. بس يعني عرفت بعد كده ان هم عايشين هنا اصلا. لما بدات بقى الاحوال الاقتصاديه تتحسن اكتر في 2007 و2008 كنت مستغرب ازاي وضع الناس دي بيسوء مش بيتحسن، يعني ولا حتى بيفضل زي ما هو. يعني ازاي ابقى عايش فقير في مجتمع كحيان، فلما الفلوس اللي في المجتمع دي تزيد ابقى انا فقير اكتر. فيعني ما كنتش فاهم ازاي ده ممكن يحصل. فقعدت اقرا بقى وادور كده لحد ما فهمت المشكله فين. المشكله ان المواطن الانسان مش مهم اصلا عند السلطه، مش مهم عندها حالته الاجتماعيه ولا كرامته ولا صحته ولا تعليمه. هو مش مهم عندها غير في ثلاث حاجات: انه ما يبقاش عنيف، وانه يدفع للدوله كل اللي الدوله تقدر تقلبه فيه، وانه ما يطالبش باي حقوق. فايه اللي يخليه مهم طول ما هو محقق الثلاث شروط دول؟ لو بقى عنيف ضد الدوله هنسجنه، ولو ما دفعش كل اللي يقدر عليه او كل اللي الدوله بتطالبه بيه هنسجنه، ولو طالب الدوله باي حقوق هنسجنه. فبسيطه خالص. يعني انا مش ناسي يوم رحت فيه شركه انتل اللي كانت ساعتها في ابراج نايل سيتي، الكلام ده كان سنه 2007، وشفت هناك من الشباك بتاع مكتب انتل كنت بتشوف اهالي رمله بولاق. فيعني سبحان الله ازاي الناس دي اللي قاعده في رمله بولاق وشايفين الابراج دي ما اقتحموهاش، ويعني واخدوا الابراج دي بوضع اليد وبالافتراء ودخلوا في حرب مع الحكومه عشان ياخدوا الابراج دي. ازاي الناس صبر انها تعيش في منطقه زي دي اصلا في وضع زي ده؟ وبعدين يعني مثال تاني الطرق اللي احنا بنمشي عليها. يعني هل الدولة مهتمة انها تخليها صلاحة للاستعمال الادمي اصلا؟ يعني انا بتكلم دلوقتي عن فترة ما قبل 2011، فاي حد هيبص على سجل حوادث الطرق في مصر هيعرف ان الدولة لا تهتم على الاطلاق بوضع الطرق. يعني انا منساش ان في عمليات اصلاح على طريق مصر اسكندرية الصحراوي مثلا كانوا بيحطوا العلامات بتاعت بيشتغلوا بالمعدات بتاعت التصليح، ما بيحطوش اي علامه ان في هنا منطقه تصليح، ما بيحطوش اي اشاره ولا لمبه بالليل حتى. فالناس بتكتشف ان في مصيبه لما تحصل حادثه، يعني بتكتشف ان في حاجه محطوطه على الطريق معطله الحركه لما تحصل حادثه. التعليم مثلا، الدولة مفروض مهمتها انها تخلي نظام التعليم مناسب لانتاج موظف يؤدي مهام وظيفته. ده الحد الادنى لمهمة التعليم. يعني بعيدا بقى عن مهارات البحث واكتشاف الكفاءات والكلام الكبير ده، شوف مستوى التعليم وشوف ولاد الناس اللي بيحكموا البلد بيتعلموا فين. محدش منهم بيتعلم في مدارس حكومة. طيب الصح، هل الدولة مهتمة انها توفر للمواطن الحد الادنى من الرعاية الصحية؟ ابسط اجابه على كده شوف كل اللي ماسكين البلد ومعارفهم وقرايبهم وجيرانهم حتى بيتعالجوا فين. المواصلات، هل الدوله مهتمه انها توفر للمواطن مواصلات ادميه؟ وسيله المواصلات شبه الادميه الوحيده كانت هي المترو، وكان هديه من دوله اجنبيه. انا فاكر كويس ان كان في اتوبيسات بركبها وما فيهاش كرسي واحد سليم. يعني الفساد هنا الدوله ما فكرتش انها تبعده عن المصالح اللي بتمس حياه الناس. انا هقول لك رهان، رهان على ايه؟ على 100 يورو. لو عرفت تجيب لي 10 اخبار بس من ارشيف الجرايد القبض على موظف فاسد في مصلحه المرور في عهد مبارك، ليك عندي 100 يورو. يعني من 2000، خلينا نتكلم من 2000 لحد 2011، 10 اخبار للقبض على موظف فاسد في مصلحه المرور وليك عندي 100 يورو. مع ان انا عارف وانت عارف ومدير اداره المرور عارف ان مفيش رخصه بتطلع في مصر الا بواسطه او رشوه. كلنا عارفين ان الميكروباصات في مصر مستحيل تكون بتتجدد رخصتها بعد فحص فني، لان اغلبها موتورها بيفوت وبيطلع دخان قاتل. كلنا عارفين ان مفيش اي علاقه بين انك تبقى معاك رخصه سواقه وانك تبقى بتعرف تسوق. كلنا عارفين ان مفيش في مصر اي حد ذاكر كتاب تعليمات المرور لما جه يطلع الرخصه، ده ان كان يعرف اصلا ان في حاجه اسمها كتاب تعليمات المرور. وده في حاجة بتمس الناس في صحتهم وحياتهم، وبسببها بتحصل كل يوم حوادث على الطرق وبيحيطها آلاف القتلى سنويا، آلاف وآلاف المصابين مع عاهات مستديمة واللي مصاب بعجز كلي. يعني مفيش أي سبب إن هم ما يهتموش بالمرور، بإن هم يقفلوا حنفية فساد واحدة بس علشان يقللوا الكوارث اللي بتحصل للناس، لكن الناس مش مهمة أصلا. كل ده كوم، كل اللي حصل ده كوم. ولما خلصت دراستي ودخلت الجيش كوم تاني، امتهان متعمد لكرامة الإنسان واسترخاص لعمره على الفاضي وفساد ووسطة ومحسوبية. أنا شفت بعيني، محدش قال لي، شفت بعيني المشير طنطاوي بيهزق مدير إدارة في الجيش لواء أركان حرب، ومدير الإدارة ده كل اللي على لسانه حاضر يا فندم، أوامر سيادتك يا فندم. يعني ده اللي وصل لرتبة اللواء وقف إزاي قدام المشير؟ متخيل هيتعامل مع اللي هو مع العسكري اللي تحتيه إزاي؟ مش بيتكلم بقى العقيد اللي تحتيه مدير مكتبه ولا العميد اللي تحت إدارته، لا، يعني العسكري المجند تجنيد إجباري ده هيتعامل معاه إزاي؟ احنا تقلنا في يوم الاستقبال في الجيش اللي هو أول يوم في الجيش، لو عاوز تعدي جيشك على خير اقلع كرامتك على باب الوحدة. في ضابط عقيد قال لي أنا لو ربنا نزل من السماء عشان تنزل أجازة برضو مش هتاخدها، يعني مش تاخد الأجازة ديت. يعني عرفت بعدها أن التعريض بمقام ربنا سبحانه وتعالى والاستهانة بيه ده عرف عند الضباط. يعني كنت بحكي الحكاية دي لواحد صاحبي فقال لي أن قائد الوحدة عنده قال له أنت لو منفذتش الأمر هديك شلوت يطيرك فوق لسبع سماء، تلاقي ربنا يقول لك اللي جابك هنا، فتقول له انا جاي من عند اللواء فلان، يقول لك لا انزل مش عايزين مشاكل. المشكله ان نفس الضابط اللي بيتكلم بالسفاله دي عن ربنا سبحانه وتعالى بيطاطي زي الست الممسوكه في شقه الدعاره لما يلاقي القائد بتاعه واقف قدامه. احسن لو القائد بتاعه ما حسش ان هو يعني منكسر قدامه وان هو مديله هيبته واحترامه بان هو يبين خضوعه قدام القائد بتاعه، يتاخد رؤيته، ينزل له جزه في الملف بتاعه، يتعمل له لفت نظر. فكل ده بقى كان عمال يتراكم جوايا، يعني كل المشاهدات ديت بتتراكم جوايا لحد ما جت السنه الايه الخلاصه البهريز بتاع التجربه دي كلها سنه 2010. مع دخول سنه 2010 كنت بدات شغل في شركه مالتي ناشونال في القريه الذكيه زي ما قلت، وحتى الاجتماعيه والماديه الحمد لله كانت كويسه ومستقره، بس لسه مقهور من الوضع البلد، وكنت لسه مخلص جيش قريب فلسه قهر الجيش جوايا يعني معلم عليا. زي ما قلت كنت توصلت القناعة ان المشكلة الرئيسية هي ان الانسان ملوش قيمة، لازم يكون ابن حد مهم او يعرف حد مهم او هو نفسه حد مهم عشان يبقى له قيمة. اول سنة في الشغل اتعرفت على واحد الماني معانا واتفتح كلام في السياسة، هو من نفسه اللي فتح الكلام لان ساعتها كان مبارك بيتعالج من السرطان في مستشفى هايدلبرج في المانيا. فسألني يعني ان كنا عارفين، كنا قاعدين نشلة مع بعض يعني، فبيسألني ان كنا عارفين اللي هيحصل لو مبارك مات، فقلنا له ان غالبا هو ملوش نائب واوكل صلاحياته لرئيس الوزراء وبيرتب ان ابنه هو اللي يكسب بعديه الانتخابات يعني او التمثيليه بتاعه الانتخابات زي ما حصل مع بشار يعني. فسالنا عن شعبيه ابنه فقلنا له على حد علمنا ملوش شعبيه، يعني مش شخص محبوب، بس في مصر مفيش علاقه بين الشعبيه وقدرتك على النجاح في الانتخابات، المهم تعرف تراضي الاطراف المسؤوله عن طبق العمليه. فسالنا عن راينا في كده، يعني ايه رايكم بقى ان هو يمسك الحكم من غير ما يكون له شعبية وكده. فواحد مننا قال له مش مهم من يمسك، يعني المهم ما يمسك يعمل حاجة تنفع الناس. فهو رد بقى الرد اللي كان زي لحظة اكتشاف الحقيقة في الأفلام، يعني عارف اما اللحظة اللي هو بتعرف فيها مين الخاين ومين اللي معاك ومين اللي ضدك، هي اللحظة دي بقى، هو الرد بتاعه ده كان هي اللحظة دي في حياتي. هو سأل سؤال منطقي جدا، قال وهو ليه يعمل حاجات تنفع الناس لما هو عارف ان الناس ما يملكوش ينفعوه او يضروه؟ فعلا أنا ساعتها ذهلت من بداهة الإجابة مع أنها غايبة عني. هو ليه يعمل حساب الناس؟ هو محتاج يحتفظ بالسلطة، والاحتفاظ بالسلطة محتاج أنه يرضي كم واحد بعينهم وشكرا. يعني إذا كان مبارك نجح في انتخابات 2005 علشان عرف يراضي كم قاضي على كم ألف ضابط شرطة على كم ألف ضابط جيش، اللي يخليه يعتبر أحلامي أنا وطموحاتي حاجة مهمة بالنسبة له؟ اللي يخليه يفرق معاه رأي الناس في منطقة زي الفلاحة اللي اتكلمت عنها لسه من شوية؟ احنا مهما كان مستوانا المادي والاجتماعي ما دمنا مش مؤثرين على ان هو موجود في السلطة وعلى ان القانون اللي هو عايز يحكم بيه بيحكم بيه، فاحنا على الهامش. يعني انت ممكن تبقى مليونير وعلى الهامش، مجرد قلم يحط قانون يخليك تفلس، يقفل تجارتك، وممكن يبقى كل اللي معاك 50,000 جنيه مثلا، بس لان انت لواء شرطة ماسك مدير مصلحة السجون فانت مش على الهامش، انت في قلب الاحداث. ممكن تبقى قاضي مرتبك 10,000 جنيه في الشهر بس تملك تمنع واحد فاسد من الوصول لمجلس الشعب، بينما أستاذك اللي في الجامعة اللي درس لك الحقوق هو في الحقيقة شخص على الهامش لأن مفيش معاه سلطة. من قبلها كنت عارف إن في مشايخ بيحرموا الديمقراطية أو أغلبيتهم بيحرموا الديمقراطية لأنها بتخلي التحاكم بين الحاكم والمحكوم لقانون وضعي هم اللي اتفقوا عليه، بينما الإسلام بيفرض التحاكم لقانون سماوي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حطه. وفي مساحة للاختلاف، ممكن نتفق على طريقة تسوية خلافاتنا فيها، يعني بما إن كده كده يعني الإمام مش هيبقى واحد مجتهد، يعني مش هنجيب سيدنا عمر الخطاب يعني. لكن هل ده أصلا حل مطروح؟ يعني هل الاختيارات اللي قدامنا هي الديمقراطية أو الإسلام أو حاكم بيحكم بشرع ربنا؟ هو الاختيارات هي الديمقراطية أو الدكتاتورية المطلقة الاستبداد يعني. فأكيد لو الديمقراطية كفر فالدكتاتورية المطلقة مش ركن من أركان الإسلام، فلو الاختيار بين الاثنين هختار الديمقراطية لسبب واحد بس، إن الرئيس لو مش فارق معاه رضا ربنا في الآخرة لأن الحساب مؤجل يبقى فارق معاه رضايا أنا لأن حسابنا بيتجدد كل كام سنة. ده اختصار مخل للرأي في الديمقراطية ساعتها، مش ده موضوعنا دلوقتي. ساعتها شفت إن الهدف القريب اللي احنا محتاجينه هو إن رأينا أصلا يبقى له قيمة بغض النظر عن مين اللي ماسك. بعدها حصلت بقى الحادثة الشهيرة جدا، حادثة خالد سعيد، وشفت بنفسي عن قرب إزاي بيتم تزوير وعي الناس. يعني شوف سبحان الله يا أخي، قريبي قريب قريب جدا يعني يبقى رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية، وبعدها كان مدير دار التحرير كلها اللي هي تحتها العقيداتي والمسائي والجمهورية والحاجات دي، وكان بيسافر مع مبارك تقريبا في كل رحلاته، مش ما ظنش في رحلة كان ما بيسافرهاش إلا لو كان عيان أو في أجازة أو كده. من هو عرفت إن ما فيش أي علاقة بين الأخبار اللي بتتنشر والحقيقة، وعرفت إن ما فيش حاجة اسمها جورنال حكومي بينشر خبر بمزاجه، وإن ما فيش صحفي شغال في جريدة حكومية يستجرى يدعي أصلا إن هو حر في نشر اللي هو عايزه إلا لو شغال مثلا في صفحة الموضة اليوم. شفت الفيديو اللي نشره خالد سعيد الله يرحمه قبل ما يتقتل عن ضابط الشرطة اللي بيوزع ضبطية المخدرات عليه وعلى أمناء الشرطة والواقفين معاه يعني، وشفت بعدها وش خالد سعيد اللي تشوه من ضرب الداخلية له الله يرحمه، وتأكدت كمان مرة إن لو أمناء الشرطة اللي عملوا فيه كده كانوا فكروا اللحظة للحظة في مسؤوليتهم قدام الناس عن أفعالهم ديت ما كانوش استجروا يعملوا كده في مواطن حتى لو كان مجرم. وشفت ان الصحفيين المهزئين اللي كتبوا ان هو ابتلع لفافة بانجو لو كانوا فكروا ان مصداقيتهم قدام الناس ممكن تفرق بتعريفة في مستقبلهم الوظيفي ما كانوش استجروا يستهزئوا بعقول الناس بالطريقة ديت. ده طبعا كان مخليني يعني كاره جدا كل التزييف اللي بيحصل لوعي الناس والكذب اللي طول الوقت شغال حواليا في كل حتة. كانت اقرب فرصة انتخابات بعدها هي انتخابات 2010، ودي كانت العنوان بتاعها يعني اللي كانت مشهورة بيه انها انتخابات توريث، خلاص مبارك كبر وبعد وفاة حفيده ما كانش عنده رغبة في الحكم او كان زاهد في الحكم، وانا شخصيا شفت مواقف تدل على كده، وشلت الشلة القديمة بتاعت مبارك فقدت المنسق العام بتاعها كمال الشاذلي لما جاله سرطان ومات قبل الانتخابات بكام يوم، كان بيتعالج في امريكا كالعادة يعني بتاع الفئة ديت من الناس، ورجع مصر بعد ما خلاص يعني ما كانش في حاجة تتعمل ومات قبل الانتخابات بكام يوم. وجمال نزل بكل رجالته وعلى رأسه محمد عز نفسه بعد ما مسك أمين التنظيم في الحزب الوطني، وكانت جماعة الإخوان قررت النزول في تحالف مع مجموعة من الأحزاب، وكان واضح أن جمال وأحمد عز مش مستعدين يسمحوا على الأقل في الدورة ديت يعني في الانتخابات أن حد من المعارضة أو الإخوان يدخل المجلس ويؤثر على سلاسة عملية التوريث، كانت لازم تتم بسلاسة تامة يعني. ساعتها كان يعني كنت خلاص طلعت بقى البطاقة البنبي من 2007 ومشاركت في استفتاء الدستور، وبدأت أشارك في حملات الدعاية للمعارضة على أمل أن المعارضة توصل لنسبة الثلث يعني التلت في المجلس، يعني لهدف واحد بس أن صوتي يتسمع مش أكتر. لا كنت عايز بقى ثورة ولا دم ولا أي حاجة من الحاجات الكبيرة دي، كنت كل اللي عايزه أن لما حد من اللي قاعدين في الحكم يفكر في القرار يعدي على باله بس كده رأي الناس في القرار ده واحتمالية رفضهم له. الانتخابات كانت على مرحلة واحدة كل المحافظات في نفس الوقت عشان الحزب الوطني يضمن استحالة حدوث إشراف قضائي كامل على الانتخابات حتى لو اللجنة العليا للانتخابات طلع فيها حد نزيه ولا حاجة. كانت نتيجة الجولة الأولى كافية للناس كلها أنها تعرف أن مفيش أي أمل في أي محاولة للتغيير عن أي طريق سياسي أو قانوني. 420 كرسي للحزب الوطني و53 كرسي لناس مستقلين بالاسم بس لكن هم تابعين للحزب الوطني من أصل 500، يعني 473 من أصل 500، والمعارضة والباقي داخل إعادة، والمعارضة كلها على بعضها بما فيها المعارضة الكرتونية ما كملتش 20 كرسي، بما فيهم واحد من الإخوان منعوه من القوة بالقوة أنه ينسحب من جولة الإعادة، أظن كان في مدينة النصر، وخلوه يكسب بالعافية عشان بس ما يبقاش اسم المجلس كله حزب وطني. وطبعا قبل الجولة الثانية كانت كل أحزاب المعارضة انسحبت من المهزلة دي ما عدا أكتر حزبين مهزئين، الوفد والتجمع. مبارك بعدها طلع بتصريحاته المستفزة في أول جلسة لمجلس الشعب، ما طلع يقول اللي رافضين نتيجة الانتخابات دول خليهم يتسلوا، وما بعدها عمل مؤتمر للحزب الوطني وواحد سأله عن مش فاكر عن إيه كده، أظن البحث العلمي مش فاكر، قال له هو أنا هقعد أفر في كل حاجة في البلد؟ يا راجل كبر مخك. ولما قبلها راح يقابل المواطن اللي هو أظن ما كانش مواطن أصلا، كان يعني حد من المخابرات كده جايبينه، قال يعني رئيس بيزوره في بيته اللي متواضع، فبيقول له بتروح شغلك ازاي؟ قال له بركب العباره. فمبارك قال له عباره من اللي بيغرقوا دول؟ بيضحك يعني شايفها نكته يعني، وشايف ان غرق 1000 انسان دي ينفع يتعمل عليها نكته. ويعني اللي مش متابع الموضوع او اللي ما قراش على الموضوع، الغرق ده كان سهل جدا الناس دول يتم انقاذهم يعني، لولا ان المشير خاف يخالف تعليمات مبارك بان ما فيش حاجه اسمها اي قوات تخرج بره الحدود ولو حتى قوات انقاذ الا باذن مباشر منه. والحادث حصل بالليل، وزكريا عزمي خاف يصحي مبارك من النوم عشان ينقذ حياة 1000 إنسان. يعني لو كان زكريا عزمي صحى مبارك كان في احتمالية أن 1000 إنسان حياتهم ما تنتهيش، بس 1000 إنسان دول على الهامش من الناس اللي ملهمش أي تأثير في بقاء مبارك في الحكم من عدمه، ما بيخوفوش حد ولا بيجوا على بال حد هو بياخد أي قرار. بس زكريا عزمي بقى لما خاف يصحي مبارك كان عارف كويس أن موت 1000 إنسان مش ممكن يأثر على مكانته ومكانه في الحكم ولا منصبه، بس ان هو لو ضايق شخص واحد بس اللي هو مبارك وقلق نومه فده ممكن يطيره من منصبه ويضيع عليه كل الامتيازات اللي بيتمتع بيها. ده مثال اللي اقصده باني حسيت اني انسان على الهامش ماليش قيمه في البلد. بعد الانتخابات دي بدات المظاهرات في تونس تنتشر، وكان انتشارها بطيء، اخذت 30 يوم عشان توصل للعاصمه، بس انا كنت ساعتها خلاص اخذت قراري، مفيش معنى ان اضيع عمري في البلد دي، لازم ابتدي افكر في وجهة للهجرة. بعدين بدأت تظهر على النظام اعراض الرعب من تكرار المظاهرات دي في مصر، ووصل الرعب ده مدى يوم هروب بن علي. ساعتها كتب بعض المهزئين كلام من نوعية ايه، مصر خطر يحصل فيها زي اللي حصل في تونس، لان الشعب في مصر مش متعلم زي الشعب التونسي، نسبة الامية عندنا اعلى بكتير، ولو مصر حصل فيها ثورة زي دي هتتقلب مدابح لان الشعب مش متعلم. طب وانت يا مهزأ قعدت 30 سنة تطبل لمبارك وانت عارف ان تطوير التعليم مش على قائمة اولوياته، وجاي دلوقتي تفتكر ان فشل نظام التعليم بقى خطر على النظام؟ يعني هو مين اللي كان ماسك البلد اخر 30 سنة؟ مين اللي خلى طبيب اطفال يمسك وزير التربية والتعليم لمدة 13 سنة؟ انا دخلت المدرسة وخرجت منها وحسين كامل بهاء الدين هو وزير التربية والتعليم، كان بيجرب فينا يعني ساعتها شفت التحسين والغاء التحسين والتجارب اللي اتعملت فينا دي كلها، وهو مش شخص خبير اصلا لا في الاداره ولا في التعليم. المهم ساعتها كمان حصلت حادثه تانية اللي هي تفجير الكنيسه، وبعدها قتل سيد بلال. ده كان مجرد تكرار لحادثه خالد سعيد، بس المره دي مع واحد من اكتر تيار اعتزالي لمشاكل السلطه في مصر، تيار السلفي، والشخص ملوش اي تهمه غير ان هو بدأ لا نشر فيديو زي خالد سعيد ولا شارك في مظاهرة ولا يمثل أي خطر على النظام بأي شكل، مجرد نظام مسعور بينهش في لحم أي حد بيقع تحت إيده بغض النظر عن وجود أسباب وجيهة للنهش ده من عدمه. كل دي هي المقدمات المنطقية اللي خلتني أشارك في مظاهرات إسقاط حبيب العدلي يوم 25 يناير، اللي كان ساعتها شعارها علشان نفكر الشرطة بأيام ما كانوا بيحموا الشعب ويقاوموا الاحتلال، ده كان السلوجن بتاع المظاهرات يعني. لكن لأن النظام كان اتسعر خلاص وما كانش مستعد لأي لحظة أنه يقف ويفكر وياخد خطوات جدية وسريعة تحسس الناس أن رأيهم له قيمة، كانت النتيجة يوم 25 يناير عدد من القتلى وفض المظاهرات بالعنف حوالي نص الليل كده. في يومها حصل لي موقف تاني هو اللي خلاني قرر أنزل جمعة القضاء بعدها. أنا اتقبض عليا يوم 25 يناير، كنت انا وصحابي روحنا نشتري شيبسي ومولت وجبن وحاجات من دي للناس اللي معانا في الميدان، على اساس ان كان في ناس بتفكر ان احنا نبات في الميدان. من مكان بره الميدان كده انا عارف سكته من ناحيه بنزينه موبيل كان ظهرها في الميدان وليها سور، فالسور ده انا عارف اني لو اتعبطت عليه هنزل في البنزينه، اما كنت بغسل عربيتي هناك كنت عرفت منها ان ده يعني ناحيه تانية منها الميدان. المهم فاللي هم عاملين كردون حوالين الميدان، خرجنا من نطينا من على السور ده، جبنا الحاجات واحنا بقى راجعين اتقبض عليا انا وصحابي وضربنا بالحصانه التخينه بتاعه الشرطه ديت وكده، وكانوا هياخدونا معاهم الاسم لولا ان عربيه الترحيلات كانت مليانه واسمي انا وصحابي يعني ما كانش في قائمه الاسماء المطلوبه. كان معاهم اربع ورقات فلوسكاب كده مكتوب فيها اسماء المطلوبين، فامين الشرطه قرر انه يسيبني بعد ما اخذ رقم بطاقتي. كان ساعتها بطاقتي لسه مكتوب فيها طالب في كليه هندسه جامعه القاهره، كنت لسه جددتها. فلقيت بيقول لي لو حصل تاني وشفتك في مظاهره هبعت تجيب ولي امرك، يعني حسيت ان راجل عبيط فاخدته على قد عقله يعني. كان ساعتها في جنبه ضابط، ولو حد فاكر ساعتها قبل 25 يناير كان في كده تعليمات لنزول المظاهرات، خليك فاكر لو اتقبض عليك دور على ضابط وقول له انا بتقبض عليا ليه وبأني تهمه وكلام، يعني كان في شويه كده نصائح قانونيه يعني. فاللي قبض عليا ناس بلبس مدني وفي ضابط واقف جنبهم بيتفرج من بعيد عمال اندهله وهو ما بيردش عليا. فانا دلوقتي بقى اسمي معاهم ورقم بطاقتي معاهم، وفي ضابط تجاهل ان هو يرد عليا اصلا، واللي قبضوا عليا دول ناس مدنيين، وشايف قدامي عربيه ترحيلات مليانه. ما كانش في اي حاجه تمنع ان انا ابقى مكان الناس اللي في عربيه الترحيلات دول غير انها كانت مليانه وان اسمي ما كانش في الورقه. فيعني ده حسسني ان خلاص يعني انا على اندر هيت ليست يعني، فما فيش وسيله للتراجع، ما فيش فرصه للتراجع. المهم يعني بعد ما سابونا افرجوا عنا يعني علشان ما فيش مكان، عرفنا نلاقي سكه تانية نرجع بيها للميدان. وحوالي الساعه 12 الميدان كانت فض بغازات مسيله للدموع، كانوا بيضربوا القنابل دي في الهواء كده زي ما تيجي تيجي، واحده منهم نزلت على دماغ واحد صاحبنا فتحت له دماغه واحتاج يعمل عمليات بعدها وترميم لعظم الجمجمه وكده. دي هي اسباب مشاركتي في الثوره يوم 28 يناير، وده سبب ان انا بكيت لما سمعت وائل غنيم بيقول احنا ما كناش عاوزين حد يموت ولا عاوزين ده كله يحصل، احنا كنا عاوزين حد يسمعنا. بكيت لان هو ده بالظبط بالظبط كان شعوري. انا ما كنتش اسمع عن وائل قبل الافراج عنه، ولا شاركت في الثوره عشان فلان او علان، انا شاركت عشان الاسباب اللي قلتها ديت ومش ندمان على المشاركه ديت. لو حد قرا الاسباب وشايف انها مش مبرر اننا نحاول نسقط النظام اللي عمل فينا كل ده وان المحاوله نفسها كانت غلط، فبالهنا والشفا يعني، خليه مبسوط في الشقاوه ينعمه. لكن ان يجي واحد يعني يقول الثوره هي اللي ادت للخراب اللي حصل في مصر، فده ما كانش عايش في مصر قبلها، ولا كان مدير المخابرات الحربيه، ولا كان له اي علاقه بمصر دي، كان عايش في عالم تاني بيبص في السقف غالبا يعني. فلو انتوا عايزيننا ننسى الاسباب ونندم على النتائج، فلا، انا مش ناسي الاسباب اللي شاركت عشانها في ثوره يناير مهما كانت النتيجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.